الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في بحث الضمير، وهو القسم الأول من المعارف، لأنه قد تقدم المعرفات تنقسم إلى 6 أقسام. القسم الأول الضمير، وبدأ به المصنف لأنه أعرف المعارف، أي أعرف المعارف، يأتي بالمرتبة الأولى من ناحية التعريف الضمير، ومن ثم العلم وبقية المعارف عطفها المصنف به، ثم ليبين أن المعارف هكذا تأتي بالتسلسل بهذه الرتبة، أي أولا الضمير، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم المحلى بالألف واللام، ثم المضاف لواحد من هذه الأمور 5. تفصيل الضمير، يوم أمس تقدم الكلام عنه، عن تعريفه وعن بيان المصطلحات فيه، يعني بيان تعاريف أقسامه، وأيضا تقدم الكلام عن أقسامه، ولم يبقى علينا إلا تطبيق العبارة، فوصلنا أمسي إلى قوله القسم الأول الضمير. رأيتموها سادتنا مشايخنا الأعزاء؟ جيد، نكمل، لأنه يوم أمس تقدم عندنا في المذاكرة، يعني مذاكرة أمس، فهرست لكم فهرسة إجمالية، يعني فهرست لكم البحث الضمير فهرسة إجمالية، وأيضا ثم فصلناه تفصيلا، لم يبقى علينا إلا تطبيق العبارة. فقال، أرجو الالتفات معي والرجاء سادتنا مشايخنا كل واحد قلمه ويهمش وياه، قال القسم الأول الضمير، وهو أعرف الستة، هذا على المشهور، هذا وهو أعرف الستة على المشهور وعلى المختار عند المصنف، إلا أن بعضا من النحويين قال أعرف المعارف العلم. تفصيل الكلام راجع الحواشي وتحصل على المراد إن شاء الله. ولهذا بدأت به، يعني شنو لهذا؟ ولكون الضمير أعرف الستة، يعني أعرف الأقسام، بدأت به بالذكر، وعطفت بقية المعارف كالعلم والإشارة والموصول وإلى غير ذلك عليه، يعني على الضمير، بثم أي أشارة إلى، يعني الترتب، إلى الترتب وإلى بعد المرتبة، لأن ثم قد تقدمت عندكم في الأجرومية أنها تقتضي الترتيب مع فاصل، لأنه الضمير أولا يأتي بعده بفاصل، ويأتي ماذا؟ العلم، وأيضا العلم بعده بفاصل يأتي الإشارة، فلذلك المصنف قال بثم، يريد أن يشير إلى أنهم بدأ، إلى أنني بدأت بالمعارف أعرف، ثم بالدرجة الثانية، ثم بالدرجة الثالثة، ثم الدرجة الرابعة، إلى بقية المعارف. وهو بدأ بتعريف الضمير، قال وهو عبارة عما دل على متكلم كأنا، أقول أنا كتبت، من الذي كتبه؟ أنا، وأقول أو هكذا يقول، أو مخاطب كأنت، أنت ضمير يدل على شخص مخاطب، أو غائب كهو، أقول هو كتبه، هاي هو يدل على أن الذي قام بالكتابة فعل الفاعل الماضي. وينقسم، بدأ هنا أخواني بتقسيم الضمير، لأنه قد تقدم الكلام بالضمير يقع ضمن محورين، يعني ضمن مرحلتين، المرحلة الأولى في تعريفه، والمرحلة الثانية في أقسامه. الآن انتهى من المرحلة الأولى وهي تعريف الضمير، شرع بالمرحلة الثانية وهي أقسام الضمير، فقال وينقسم، يعني المرحلة الثانية أقصد يعني المطالب، المطلب الأول المطلب الثاني، وينقسم إلى مستتر وبارز. سؤال في أحد الأسئلة يأتي الضمير ينقسم إلى بارز وإلى مستتر، علي واحد صراحة يقول الشيخ مش علل، هو الضمير ينقسم إلى بارز وإلى مستتر، أقول لا، المصنف يعلل، يقول لأنه، هاي لأنه إخواني التعليل، يعني وينقسم إلى مستتر وبارز، خلي عليها حرف سين، جوابها، يعني الجواب التعليل، لأنه، يعني لأن الضمير لا يخلو من حالين، أولا اخواني بعد من اوغاد بس يعني بدايته يعني المذاكره اقول لكم امشوا وبعدين كون ويان. اولا هاي اما يعني تكتب عليها شنو واحد، اما ان يكون له صوره في اللفظ يعني في الكلام او لا. لا اثنين، فالاول يعني شنو الاول؟ ان يكون له صوره في اللفظ، فالاول هو البارز يعني الضمير البارز. مثاله قال كالتاء في نحو قمت، قمت قم فعل ماضي قام، والتاء هنا التاء ضمير بارز، لكن هذا الضمير بارز متصل ام منفصل؟ احسنتم سيدنا، ضمير متصل. لماذا؟ لانه لم يستقل بالكلام. قال والثاني، شنو الثاني؟ ما لا يكون له صوره في اللفظ. قال المستتر، زين المستتر ما هو؟ يعني ما هو تعريفه؟ قال كالمقدر في نحو قولك قم، قم هنا التقدير وجوبا لو جوازا اخذنا امس، احسنتم، وجوبا. لماذا؟ لانه مع فعل الامر المذكر الواحد، يعني قم انت. ثم انتهى الان اخواني، انتهى ممن؟ من التقسيم الرئيس، وهو الضمير ينقسم الى بارز والى مستتر، والمستتر له قسمان والبارز له قسمان ايضا سيشرع بهما ان شاء الله. قال ثم لكل من البارز والمستتر، يعني الضمير البارز والضمير المستتر، انقسام باعتبار. كل منهما له اقسام لكن الاعتبار يختلف. ذكرت لكم بمحاضرة امس التقسيم يعني والانقسام لابد ان يوجد له اعتبار، ملاك، منشأ والى غير ذلك. فهنا نسأله ما هو الاعتبار؟ سيجيب. قال فاما المستتر سيبدأ بتقسيمات المستتر ثم يتبعها بالضمير البارز. قال فاما المستتر، زين طيب ما هو المستتر؟ نعم احسنتم، المستتر ما ليس له صورة في الكلام يعني في اللفظ. قال فأما المستتر فينقسم باعتبار يعني بحسب وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين، يعني الضمير المستتر بحسب وجوب الاستتار وجواز الاستتار ينقسم إلى قسمين، واجب الاستتار وجائز الاستتار. يعني الضمير المستتر ينقسم إلى واجب الاستتار وإلى جائز الاستتار. ما المراد بواجب الاستتار؟ ما المراد بجائز الاستتار؟ فهرسته لكم بمحاضرة أمس، اليوم فقط نقرأ كلامه ونقف عند العبارة إن شاء الله. قال زين طيب ما هو المراد بواجب الاستتار وما هو المراد بجائز الاستتار؟ قال ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه. مقام ماذا؟ ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، يعني مقام الضمير المستتر وجوبا. أرجو الالتفات إخواني لمعنى لا يمكن قيام الظاهر مقامه، هذه قد وقع خلط عند الطلبة المبتدئين، لا أقول عند بعض الشراح يعني بعض الأساتذة لكي لا أتجاوز ولا يعني أتعدى عليهم، لكن يعني قد يعني نحن عندما أخذنا الأجرومية وأخذنا القاطر وأخذنا الألفية وتباحثت مع بعض زملائي أنه المراد بقيام الظهر يعني ما لا يمكن قيام الظهر مقامه، يعني لا يأتي في محله في تأدية المعنى، وهذا ليس بصحيح، أرجو الالتفات. فليس من المقصود من هذا الكلام أنه لا يمكن قيام الظاهر مقامه يعني في تأدية المعنى أو يأتي في محله فقط، وإنما المراد بما لا يقوم الظاهر مقامه، بمعنى أرجو الالتفات، أي لا يقوم مقامه في محله الإعرابي، لا يقوم مقامه في محله إعرابي. وليس المراد بأنه واجب الاستتار بمعنى لا يمكن أن يظهر وجائز الاستتار بمعنى يمكن أن يظهر، هذا عند الطلبة المبتدئين كثيرا ما يقع الخلط. أرجو الالتفات أحبائي أعزائي، دونوا معي،
المراد بواجب الاستتار والجائز الاستتار هو ما يمكن، يعني هكذا، أن يقوم الاسم الظاهر مقام الضمير في محله الإعرابي، في محله الإعرابي. وليس المراد بواجب الاستتار بمعنى لا يصح لك أن تظهر الضمير المستتر، ومعنى جائز الاستتار يصح لك أن تظهر ذلك الضمير وتقول زينب جاءت هي، هذا ليس المراد. زينب جاءت هي يعني بمعنى هنا جاءت الضمير مستتر فيها جوازا، يصح لي أن أقوله، أن أقوله هي باعتبار أنه مستتر جوازا. فليس المراد الظهور وعدم الظهور، وإنما المراد هو أن يأتي في محله الإعرابي، أن يأخذ حكمه في الإعراب. واضح إخواني؟ جزاكم الله خيرا. قال وذلك كالضمير. إخواني هذه الكاف تشبيهية وليست استقصائية. التشبيهية أذكر مورد موردين من تلك الموارد، الاستقصائية يعني أستقصي لك جميع الموارد. واضح؟ وقد ذكرت لكم أمسي أن المصنف اليوم ها هنا فقط في بيان بعض الموارد، أما تفصيل الموارد كل الموارد ذكرته لكم بالمخطط الذي بعثته لكم بالمجموعة. قال وذلك يعني الضمير المستتر وجوبا، نعم بخدمتكم شيخ، ولو كان صوت الشيخ ناصي بس أرجو الالتفات لسؤال الشيخ. أنا أتوقف على هاي العبارة إخواني، هاي العبارة مهمة، الرجاء الالتفات. الشيخ يقول المتعارف عندما نقول واجب الاستتار وجائز الاستتار، يعني يجب الاستتار يعني ما يمكن أن ظهره، وجائز الاستتار يعني يمكن أن ظهره. أرجو الالتفات وأكد أقول هذا المراد منه هو المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي من واجب الاستتار يعني ما يمكن أن يظهر، لا يصح أن تظهر ذلك الضمير. والمراد بالمعنى اللغوي من جائز الاستتار يعني شنو؟ يمكن لك أن تظهر ذلك الضمير، هذا معناه اللغوي. أرجو الالتفات أحبائي. أما المراد هنا عند عبارة المصنف وعند غير المصنف في هذا البحث فقط ليس المراد هذا المعنى، وهو واجب الاستتار يعني ما يمكن أن تظهر الضمير، وجائز الاستتار يعني يمكن أن تظهر الضمير، ليس المراد هذا، أرجو الالتفات. وإنما المراد بواجب الاستتار وجائز الاستتار ها هنا اصطلاح خاص عند النحويين ببحث الضمير فقط. ما هو؟ الذي ذكرته لكم آنفا، كما يعبر بعض الزملاء يقول هذه المسألة وهذا العنوان وهو واجب الاستتار وجائز الاستتار من خداع العناوين، فلا تخدعكم هذه العناوين يا أيها الطلاب الأعزاء، جزاكم الله خيرا. قال كالضمير المرفوع. هنا أخواني كالضمير بدأ يمثل لبعض الضمائر التي تضمر وجوبا، يعني ضمير المستتر وجوبا. قال كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم، فلا يصح لي أن أقول أقوم أنا باعتبار، أقول لا يصح هكذا الآن، لا يصح لي أن أقول أقوم أنا باعتبار أن الضمير وهو هذا أنا الظاهر جعلته قائم مقام ذلك الضمير المستتر في أقوم، على أنه يأخذ فعله الإعرابي أقول أنا فاعل. بعبارة أخرى عندما أقول، أرجو الالتفات معي على السبورة، عندما أقول أقوم، من يعرب لي؟ نعم مولانا ابن الزهراء السادة، أنتم دائما مقدمون في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أحسن، أقوم فعل مضارع، لكن كمل سيدنا مو هكذا ونسكت، نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لتجرده من ناصب وجازم، والفاعل ضمير، أرجو الالتفات بأقوم، ضمير مستتر تقديره أنا، وهذا الاستتار وجوبا. واضح؟ في مورد آخر الآن بهذه الصبورة أقول هكذا أقوم أنا، راح أعربها لكم، أقوم مثل ما عربها السيد، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخر لتجرده من ناصب وجازم، الفاعل ما هو؟ أرجو الالتفات، هكذا أقول، ضمير مستتر تقديره، مستتر وجوبا تقديره أنا. زين طيب، وهذا أنا، هذا أنا الظاهر، هذا ضمير الظاهر، ما هو حكمه الإعرابي؟ نقول هذا أنا توكيد للضمير المستتر وهو أنا في أقوم. فعندما قلت أقوم أنا، أقوم فعل والفاعل الضمير المستتر في أقوم، وهذا أنا الذي ترونه الآن أمامكم هذا يعتبر توكيدا للفاعل الموجود بالضمير. ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا آدم اسكن أنت، أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. هاي اسكن يعني أنت الفاعل، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. زين هذه الآية الظاهرة أنت، أنت في اسكن بعدها أنت، قالوا هذه أنت توكيد، لا يصح أن يجعل أنت هذا الظاهر فاعلا لأسكن. لماذا؟ قالوا أن أسكن فعل أمر للمفرد الواحد والضمير الفاعل فيها ضمير مستتر وجوبا، ولا يمكن للاسم الظاهر أن يحل، أن يحل محله الإعرابي، وإذا وجد بالكلام لابد أن يجعل توكيدا. واضح إخواني؟ جيد. قال: أو بالنون كنقوم، هنا نقوم فعل وفاعله نحن. أو التاء في بعض النسخ إخواني موجودة هاي العبارة، أو التاء كتقوم، تقوم هنا المراد بالتاء الموجودة بعض النسخ، هكذا بعض النسخ أو التاء كتقوم، هنا المراد بالتاء التاء الدالة على المخاطب وليست الدال، أحسنت، وليست الدالة على التأنيث، وإلا فيكون الضمير معها جوازا كما سيأتي إن شاء الله. بعض النسخ أعتقد النسخة اللي همش عليها الشيخ الكرباسي رحمة الله تعالى عليه ما موجودة هذه العبارة. قال: ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد، ولا تقول نقوم عمر وبكر وخالد. لماذا لا يصح؟ أقول: لأن الضمير المستتر وجوبا لا يقوم الظاهر مقامه، يعني شنو؟ لا يأخذ حكمه الإعرابي. واضح؟ جيد. والمراد هنا أخواني بالظاهر يعني الاسم الظاهر، المراد به الاسم الظاهر، ونعني بالمستتر. زين ما المراد بالضمير المستتر جوازا؟ قال: ونعني بالمستتر جوازا يعني بالضمير المستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، بعبارة أخرى ما يمكن أن يقوم الاسم الظاهر مقامه، يعني شنو مقامه؟ في حكمه الإعرابي. ما يعني ونعني، أحسنت بشيخة، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم. هنا زيد مبتدأ ويقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لتجرده من ناصب وجازم، والفاعل أرجو الالتفات ضمير، ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد. هنا التقدير ما هو؟ جوازا، أحسنتم. هل يمكن للإسم الظاهر أن يقوم مقامه ويأخذ حكمه الإعرابي أو لا يمكن؟ أحسنت شيخنا، نعم يمكن. لماذا؟ لأن الاستتار هنا جوازا. مثل لنا شيخنا، أقول هكذا أمثل بدلا عن الشيخ، أقول زيد يقوم غلامه، فيكون المعنى زيد مبتدأ ويقوم غلامه، هذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ، فيقوم فعل مضارع فاعله ما هو؟ مو ضمير يعود له هو، لا نقول فاعله غلامه، فأعرب هكذا. قال: ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه، هكذا أعرب، أقول زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، ويقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره لتجرده من ناصب وجازم، وغلامه غلام مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهاء ضمير مستتر مبني أو الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، يعني غلام مضاف والهاء مضاف إليه، فالفاعل ليقوم من؟ غلامه. لماذا؟ قالوا لأن يقوم الاستتار فيها جوازا، والضمير المستتر جوازا معناه يصح أن يقوم الاسم الظاهر مقامه، يعني يأخذ حكمه الإعرابي. واضح إن شاء الله. أما المستتر وجوبا الاسم الظاهر لا يصح أن يقوم مقامه. فلا هنا عندما أقول جاء جاء زين هكذا زينب جاءت، هل يصح أن جاءت فعل فاعلها ضمير مستتر تقديره هي جوازا يعود لزينب؟ فهنا يصح لي أن أجعل اسم ظاهر يقوم مقام ذلك الضمير، يعني يأخذ حكمه الإعراب ويصير فاعلا، فأقول زينب جاءت جاريتها، جاءت يعني عمتها، وإلى غير ذلك. واضح إخواني؟ إن شاء الله اللي عنده شيء ما واضح أرجو الالتفات خصوصا لهذه العبارة، ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه. هذا انتهينا الآن من المستتر. وأما البارز، يعني شنو أما البارز؟ يعني وأما الضمير البارز فإنه ينقسم، يعني فإن الضمير البارز ينقسم باعتبار بأي حسب؟ قال بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، إلى ضمير بارز متصل ومنفصل. يعني وضمير بارز منفصل، ما المراد بالمتصل؟ ما المراد بالمنفصل؟ ما هي أمثلتهما؟ ما هي أقسامها؟ الكلام الآن. قال فالمتصل يعني الضمير البارز المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه وجودا، يعني يحتاج إلى اسم أو يحتاج إلى فعل أو يحتاج إلى حرف يتصل به، أما بالكلام لوحده لا يمكن أن يأتي ضمير متصل بالكلام لوحده. فأعتوا أخواني اسم على مسمى، من نقول متصل يعني متصل بغيره، منفصل يعني منفصل عن غيره. مثل أنا أكتب، أنا هنا انفصلت عن أكتب، أما أك تكتبو 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 هنا هب هاي تكتبو بعد خارج عنه، أقول هكذا كتبت كتبت، هنا هذه التاء كتب فعل ماضي والتاء فاعل، هنا كتبت هذه التاء الضمير لا يستقل بنفسه، يعني ما ممكن نجعله كتب ونم نقول كتب ونم نقول تاء تاء، هذا لا يصح. قال فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كالتاء في نفتح قوس قمت، فإنه شنو فإنه؟ فإن التاء يعني الضمير فاعل لقامة، ومنصوبه يعني إخواني كتاء قمت فإنه فاعل، هنا أشار إلى أقسام الضمير، أرجو الالتفات إلى أقسام الضمير المتصل، لأنه ذكرت لكم أن الضمير المتصل يأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل خفض، وبينت لكم هذه الأقسام يعني تفصيلا، والضمائر التي تأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل خفض بالمشجر. واضح إخواني؟ فهمش وياه. قال فإنه فاعل، الآن مثل للضمير البارز المتصل الذي يأتي في محل رفع، ومنصوبه يعني شنو منصوبه؟ نحو الكافي أكرمك، أكرمك أكرم فعل والفاعل ضمير مستتر فيه، والكاف هاي الكافي أكرمك نقول ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. هنا مثله للضمير الذي يأتي في محل ناصب. قال ومخفوضه، هذا إن من أشار للقسم الثالث، يعني الضمائر الضمير البارز المتصل الذي يأتي في محل خفض. قال كالها في نحو غلامه، أقول هكذا هو هكذا يعني بالجر كنحوي غلامه، فإنه شنو فإنه؟ الضمير وهو الهاء في غلامه مضاف إليه وعليه. فالضمير المتصل على ثلاثة أقسام من هذه العبارة نفهم، والضمير المتصل على ثلاثة أقسام. القسم الأول يأتي في محل رفع، همش المصنف مذاكرها صريحا وإنما أشار فقط بهذا السطر لها، القسم الأول. القسم الثاني يأتي في محل نصب، القسم الثالث يأتي في محل خفض، بيانه هذا. الضمير اللي نعم بخدمتكم، والآن خدمتكم سريعا راح أذكره على نحو العجالة. الضمائر المتصلة يعني البارزة المتصلة التي تأتي في محل رفع وهي التاء نحو كتبت، وألف الاثنين نحو كتبا، وناء الجمع نحو كتبنا، وواو الجماعة نحو كتبوا، ونون النسوة نحو كتبنا. فهذه خمس ضمائر، خمسة ضمائر تأتي في محل رفع. الضمائر البارزة المتصلة التي تأتي في محل نصب أربعة، الياء نحو ضيفني، والكاف في نحو ضيفك، والهاء في نحو ضيفه، والنا في نحو ضيفنا. القسم الثالث التي تأتي في محل خفض، كالتي تأتي في محل نصب، لكن فقط موقعها الإعرابي، موقعها الإعرابي يختلف. الضمائر البارزة المتصلة التي تأتي في محل خفض أيضا أربعة: الياء نحو أبي، الكاف نحو أبوك، والهاء في نحو أبوه، والناء في نحو أبونا. فهذه الضمائر البارزة المتصلة التي تأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل خافض، قد أشار لها المصنف فقط في هذا السطر بيانها الذي ذكرته لكم والموجود عندكم في التسجيل. بعد ويا إخواني، بعض النسخ أكو خطأ، يعني ونقص، أقول نقص مو خطأ، أكو نقص بالعبارة هكذا، فإنه مضاف إليه مباشرة في بعض النسخ وينقسم المنفصل. لا، أنت بين هذين، يعني بين هاتين المفردتين وبين هاتين الكلمتين ضيف هاي العبارة، فراح نعم بخدمتكم. الآن راح أسولف، راح شيء الأصل. قال فإنه مضاف إليه، انتهى من الضمير المتصل والمنفصل. من هنا هذه العبارة الساقطة في بعض النسخ، والمنفصل. المنفصل عطف على المتصل، لأن المتصل عرفه قال هو الذي لا يستقل بنفسه، مثل له. والمنفصل ما هو؟ قال هو الذي يستقل بنفسه بالكلام، كأنا وأنت وهو. أنا كتبت، أنت كتبت، هو كتب. ما هي أقسامه؟ قال وينقسم المنفصل بأي حسب ينقسم المنفصل. المتصل تقدم انقسم، المنفصل بأي حسب؟ قال وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه ومنصوب الموضع، بخلاف الضمير البارز المتصل فإنه بحسب موقعه الإعرابي ينقسم إلى مرفوع المحل ومنصوب المحل ومخفوض المحل. أما الضمير البارز المنفصل فإنه ينقسم إلى قسمين فقط، إلى مرفوع المحل ومنصوب المحل. بمعنى الضمير البارز المنفصل لا يأتي في محل خافض، بخلاف الضمير المتصل يأتي في محل خافض كما مثلت لكم. قال إلى مرفوع الموضع، المراد بالموضوع إخواني المحل، ومنصوبه يعني ومنصوب الموضع. إخواني هذه يعني العبارة واضحة وأخذناها كثيرا في الإجرومية، يعني نفسها موجودة الآن. راح يعددن الضمائر التي البارزة المنفصلة التي تأتي في محل رفع وهي 12 ضميرا، والضمائر البارزة المنفصلة التي تأتي في محل نصب وهي 12 ضميرا أيضا. فأقرأ. قال فالمرفوع يعني الضمير المنفصل البارز الذي يأتي في محل رفع، قال 12 كلمة اسما: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن وهن وهن. واضح إخواني؟ هذه 12 ضميرا. أنا ونحن للمتكلم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب، وهو وهي وهما وهم وهن للغائب. وكل من الغائب والمتكلم إما أن يكون مفردا مذكرا، وإما يكون مؤنثا، وإما يكون مثنى، وإما يكون جمع، والجمع إما يكون مذكر وإما يكون مؤنث. لذلك المصنف لكل نوع أعطاه ضميران. قال ومنصوبه، هذا المنصوب الآن، فالمرفوع انتهى منه، والمنصوب 12 كلمة أيضا. يعني شنو كالمرفوع؟ وهي إياي وإيانا، هاي للمتكلم، إياي للمفرد وإيانا للمتكلم الذي معه غيره، وإياك للمخاطب المذكر، وإياك للمخاطب المؤنث، وإياكما للمثنى مطلقا سواء كان مذكرا أم مؤنثا، وإياكم للمخاطب الجمع المذكر، وإياكن المخاطب الجمع المؤنث، وإياه الغائب المذكر، وإياها الغائبة المؤنثة، وإياهما للغائب المذكر أو المؤنث، وإياهم للجمع المذكر الغائب، وإياهن للجمع المؤنث الغائبة. فهذه 12 كلمة يعني هذه الضمائر المنصوبة لا تقع إلا في محل نصبين، يعني لا تقع إلا في محل نصوب. كما أن تلك الأولى، من مراد بالأول؟ الضمائر المرفوعة، وهي أنا، نحن، أنت، أنتي، إلى غير ذلك، التي بلغ عددها 12 كلمة، لا تقع إلا في محل رفعين. كيف تقول أنا مؤمن؟ أنا هنا يكون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، يعني في محل رفع، يعني ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. فأنا قال مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع، لأن المبتدأ حكمه ماذا؟ الرفع. وإياك أكرمت، هنا إياك مفعول به مقدم لأكرمت، وأكرم فعل وفاعله التاء، فإياك مفعول به مقدم، والمفعول حكمه الناس. فالضمائر المرفوعة التي يبلغ عددها 12 كلمة لا تقع إلا في محل رفع، والضمائر المنصوبة التي يبلغ عددها 12 كلمة أيضا لا تقع إلا في محل ناصب. وعليه فلا يصح لك أن تجعل الضمير المرفوع في محل نصب، تقول أنا أكرمت على أن أنا مفعول به، ولا يصح لك أن تجعل الضمير المنصوب نحو إياك في محل رفع في محل رفع، أقول إياك مؤمن على أن إياك مبتدأ، هذا لا يصح. واضح إخواني؟ قال ولا يجوز أن يعكس ذلك. شنو ذلك؟ يعني الضمير المرفوع يأتي منصوب في محل نصب، والضمير المنصوب يأتي في محل رفع. فلا تقول إياي مؤمن على أن إياي مبتدأ، وأنت أكرمته على أن أنت مفعول به، وعلى ذلك فقس الباقي. شنو الباقي؟ يعني إياك وإياكم وأنت وأنت، يعني باقي الضمائر المرفوعة والمنصوبة. فلا يصح أن تجعل الضمير المرفوع في محل نصب، والضمير المنصوب في محل رفع. واضح إخواني؟ تنبيه. وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع، يعني المحل، بخلاف المتصلة. هذا التنبيه قد أشرت له، قد أشرت لكم به، أي أن الضمير المتصل يعني البارز المتصل يأتي في محل خفض، كما مثلت لكم بإياي، أقول أبي بالياء، أبي، أب هنا هو مضاف والياء مضاف إليه. أما الضمائر المنفصلة لا تأتي في محل خافض دائما. واضح إخواني؟ هذه أيضا تضاف للفرق بين الضمير المتصل والضمير المنفصل. المتصل يأتي في محل خفض، والضمير البارز المنفصل لا يأتي في محل خافض. قال فصل جديد. ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل، وين ذكره؟ في المتن. أشرت بعد ذلك، شنو بعد ذلك؟ بعد ذكري أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل، إلى أنه، افتح قوس إخواني، إلى أنه، لمن أشار؟ أنه، افتح قوس، مهما أمكن أن يؤتى بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى الضمير المنفصل. سد القوس، اكتب عليها هذه قاعدة في بحث الضمير، بيان هذه القاعدة. الضمائر قد تقدم عندنا أنها تنقسم إلى متصلة ومنفصلة. المتصل نذكر له مثالين، قمت وأكرمتك، فالضمير المتصل يعني البارز المتصل في المثال الأول هو التاء، قمت التاء، وفي المثال الثاني الكاف، وإن كان التاء موجود لكن أنا أقصد الكاف فقط. نحو أكرمتك، هنا الضمير المتصل الكاف. هنا يصح لي، يعني يمكن لي أنا أتي بضمير متصل فأقول قمت وأكرمتك، هذا صحيح. هنا عندما صح لي أن أأتي بضمير متصل، لا يصح لي أن أعدل إلى ضمير بارز منفصل. فلا يصح لي أن أقول في المثال الأول في قمت أقول قام أنا، يعني أبدل الضمير المتصل وهو التاء في ضمير بارز منفصل وهو أنا، وإن كان المعنى واحد، هو قمت أنا قمت وقام أنا يعني أنا قمت، واضح إخواني؟ لكن نحن نتحدث عن الإتيان بهما يعني بالاستعمال. فلا يصح لي أن أقول في قمت أجعل التاء ضميرا منفصلا وأقول قام أنا، هذا لا يصح. وكذلك في المثال الثاني أقول أكرمتك، هنا أكرمتك الكاف ضمير متصل، لا يصح لي أن أجعله منفصلا وأتي بدلا منه بضمير منفصل، أقول أكرمت إياك، هذا لا يصح. لماذا؟ لتمكن الاتصال. شنو تمكن الاتصال؟ يعني بمعنى يصح لي ويمكن لي أن أأتي بضمير متصل. فبيان هذه القاعدة أنه مهما أن أمكن لي أن أأتي بالكلام بضمير بارز متصل، لا يصح لي أن أعدل إلى ضمير بارز منفصل، يعني أبدل المتصل بضمير منفصل، هذا لا يصح مع الإمكان، تحت خط مع الإمكان. لذلك المصنف ماذا يقول بالقاعدة؟ مهما أمكنه، هاي أمكنه بمعنى مع الإمكان. زين، طيب إذا لا يمكن أن أتي بضمير متصل، قالوا هذا مغفور لك، بمعنى يصح لك أن تأتي بضمير منفصل. لماذا؟ لأنك لا يمكن لك أن تأتي بضمير متصل. مثلنا يا أيها المصنف، قال نحو ما قام إلا أنا، هنا إلا إخواني تفيد الحصر، يعني أكو بلاغة عندما أقول قام أنا، مثلا قمت هكذا أقول قمت، يحتمل أنه قام معي مثلا زيد وباكر وخالد وإلى غير ذلك. لكن عندما أقول، أرجو الالتفات للدقة البلاغية، عندما أقول ما قام إلا أنا، يعني شنو أنا؟ أحسنتم، غير ما حد قام، بس أنا اللي قمت. هذه الدقة البلاغية باللغة العربية. وعليه فأقول عندما أقول ما قام إلا أنا، أو ما أكرمت إلا إياك، يعني أنا غيرك ما أكرمت بس أنت، أكو فرق من أقول أكرمتك يحتمل أنه أكرمت غيرك، لكن عندما أقول ما أكرمت إلا إياك، هنا إلا تفيد الحصر، يعني ما أكرمت إلا أنت، غيرك ما أكرمت. هنا الضمير منفصل، في المثال الأول أنا، ما قام إلا أنا، وفي المثال الثاني إياك، وهو ما أكرمت إلا إياك. هنا أتينا بضمير بارز منفصل، هل يصح لي أن أأتي بضمير بارز متصل أو لا يصح؟ قالوا لا يمكن لك أن تأتي بمتصل. لماذا؟ لأن إلا مانع من الاتصال، من اتصال أنا بقامة أو إياك بأكرمت، فلذلك جيء بضمير منفصل. فالقاعدة تقول مهما أمكن، يعني مع الإمكان، إذا صح لك أن تأتي بضمير متصل لا يصح لك أن تأتي بضمير منفصل. أما إذا لا يمكن لك أن تأتي بضمير متصل لوجود مانع، يعني الاتصال متعذر، يصح لك أن تأتي بضمير منفصل. هذه القاعدة يستثنى منها صورتان، بيان الصورتين يأتي يوم غد بحول الله وقوته. نقرأ هذا يعني المقدار من كلامه. قال القاعدة، وين قاعدة؟ مهما أمكن يؤتى بالمتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. لماذا؟ لأن العرب تميل إلى الاختصار، والمتصل أشد اختصارا من المنفصل، هكذا علل بعضهم. على أي حال، قال لا تقول قام أنا ولا أكرمت إياك لتمكنك من أن يعني من الاتصال، من أن تقول قمت وأكرمتك، يعني بعبارة أخرى لا يصح لك أن تفصل الضمير مع إمكانك أن تأتي يعني به متصلا، بخلاف قولك، هنا بخلاف بدأ بالتعذر يعني بعدم الإمكان، همش علي بعدم الإمكان، بخلاف قولك ما قام إلا أنا، محل الشاهد أنا تحت خط، وما أكرمت إلا إياك، محل الشاهد إياك تحت خط، فإن الاتصال هنا، وين هنا؟ في هذا المثالين، وهما ما قام إلا أنا وما أكرمت إلا إياك، متعذر. سؤال، لماذا الاتصال متعذر؟ أجابه، قال لأن إلا أداة الحصر مانعة منه، ممن منه؟ من الاتصال، فلذلك شنو فلذلك؟ لتعذر الاتصال جيء بالمنفصل، يعني جيء بالضمير المنفصل، وهو أنا في المثال الأول وإياك في المثال الثاني. ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز، يعني لا يجب. إخواني أنا كثيرا ذكرت لكم الجواز وعدم الجواز ووجوب وعدم الوجوب في الفقه، أما في النحو هنا يجب أو لا يجب على أي حال، في يعني مرات في الاستعمال وفي المصطلحات يوجد تسامح. قال صورتين يجوز يعني لا يجب فيهما الفصل مع التمكن من الوصل، بمعنى يجوز الوصل فيهما مع إمكان، نعم أي خدمتكم، أي بمعنى في هاتين الصورتين يجوز الفصل فيهما مع إمكان الاتصال. واضح إخواني؟ بمعنى يجوز لك أن تأتي بالضمير المتصل فيهما ويجوز لك أن تأتي بالضمير منفصل فيهما، ما هاتان الصورتان يأتي عنهما الكلام يوم غد بحول الله وقوته. الآن فقط أريد أن يعني فقط إشارة بسيطة لمحل كلامنا اليوم، وهو في ضمائر الضمير البارز المنفصل. المصنف قال ينقسم إلى قسمين، في محل رفع وفي محل نصب. في محل رفع مثل أنا، نحن، أنت، أنت وإلى غير ذلك، وفي محل نصب إياي وإياك وإيانا وإياكم وإلى غير ذلك. هنا أسأل سؤال إخواني، هاي فائدة ويعني إضافة على المطلب جدا مهمة أرجو الإتفات لها. من هو الضمير؟ أنت، أنت، أنا، هذا كله ضمير لو شنو؟ وكذلك في إياي، إياك، إيانا، إياكم، إياكن، هاي كل ضمير لو شنو؟ واضح إخواني السؤال؟ في الجواب تفصيل. البصريون عندهم قول والكوفيون عندهم قول، يعني المدرسة البصرية عندها قول والمدرسة الكوفية عندها قول، أرجو الالتفات. ذهب البصريون إلى أن الاسم يعني الضمير في نحو أنا فقط الهمزة والنون، أما الألف زائدة، ونحو في أنت وأنت الضمير فقط الهمزة والنون، وأما التاء حرف خطاب، وأنتم أنتم الضمير فقط الهمزة والنون، أما التاء حرف خطاب، والميم دالة على الجمع. يعني عندما نريد أن نعرب على رأي المدرسة البصرية هكذا، أنتم أقول أن، هاي أن فقط، أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل مثل رفع فاعل، والتاء حرف خطاب مبني على الضم لا محل له من الإعراب، والميم علامة للجمع فقط. واضح إخواني؟ هاي على رأي المدرسة البصرية هكذا نعرب. وإياي مثل إياي أقول ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، إيا إيا فقط إيا، والياء حرف دال على المتكلم. وكذلك في إياك أقول إيا يعني إياك نعبد فقط، إيا الضمير نقول ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، والكاف حرف دال الخطاب. واضح؟ وإلى غير ذلك. هذا رأي المدرسة البصرية. أما رأي المدرسة الكوفية قالوا لا، أن الاسم هذا بجميعه هو الضمير، فعندما أقول أنت هذا كله ضمير، أنتما كله ضمير، أنتم كله ضمير. يعني بعبارة أخرى يقولون أنت الضمير، أنتم كله ضمير. واضح إخواني؟ الخلاف أين ثمرته؟ ثمرته بالإعراب عندما نعرب. فعندما أقول أنتم قادمون، أنتم قادمون، إخوان رجل التفات ما أخذ يعني من وقتكم إلا ثواني، أنتم قادمون، على رأي المدرسة الكوفية نقول أنتم ضمير متصل، يعني أنتم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. أما على رأي المدرسة البصرية لا، نفصل نقول أن ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف دال على الخطاب، والميم علامة للجمع. واضح إخواني؟ وكذلك في أنتن أيضا. واضح إخواني؟ هذا وصل لهم على محمد وآل محمد.